بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل أيها الإخوة القراءة في الأصول والكليات التي كتبها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في أصول التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله: أمر الله بالإحسان وأثنى على المحسنين وذكر ثوابهم المتنوع في آيات كثيرة. وحقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأن تبذل ما تستطيعه من النفع المالي والبدني والقولي إلى المخلوقين.
هنا يبين الشيخ رحمه الله أن من كليات القرآن الأمر بالإحسان والثناء عليه وعلى أهله وبيان عظيم ثواب المحسنين، وأن الله عز وجل معهم، كما قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهي معية خاصة تقتضي حفظ المحسنين ونصرهم وتأييدهم وتسديدهم في أمورهم كلها. والإحسان رتبة علية في الدين ومنزلة رفيعة من منازله، بل إن الدين ثلاثة مراتب يرفعها مرتبة الإحسان. وقد جاء بيان مراتب الدين ومعنى كل مرتبة في حديث جبريل المشهور، فسبق أن مر معنا الحديث والكلام على بعض معانيه ومضامينه في لقاء قريب. ومر معنا دلالة الحديث على مراتب الدين الثلاثة، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وأن أعلى هذه المراتب شأنا وأرفعها مكانة مرتبة الإحسان. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان ما هو، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن بلغ هذه الرتبة في عبادة الله فهو المحسن. والإحسان هو الإتقان والإجادة، هو الإحسان هو الإتقان والإجادة. فمن أتقن العبادة وأجاد الإتيان بها بأن تكون منه على هذا الوصف، أن يعبد الله كأنه يرى الله، هذا هو المحسن. يستحضر رؤية الله له واطلاعه عليه وعلمه بحركاته وسكناته، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إذا استحضر العبد هذه المعاني، استحضر اسم الله العليم واسم الله عز وجل الخبير واسمه البصير ونظائر هذه الأسماء، واستحضر معانيها ودلالاتها، فإن هذا يورثه المراقبة والخشية والإتقان والإجادة في العبادة التي يتقرب إلى الله عز وجل بها، فيبلغ بذلك رتبة الإحسان. ولا يصل العبد إلى هذه الرتبة إلا بالمجاهدة، كما قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيحتاج إلى مجاهدة، أن يجاهد نفسه ويترقى في الكمال شيئا فشيئا حتى يبلغ هذه الرتبة العلية والمنزلة الرفيعة. قال الشيخ رحمه الله: وحقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأن تبذل ما تستطيعه من النفع المالي والبدن والقول إلى المخلوقين. والشيخ رحمه الله ينبه هنا أن الإحسان نوعان: نوع يتعلق بالله عز وجل أو بحقوق الله، بأن يحسن العبد في عبادة الله وأن يتقن العبادة وأن يكون في عبادته على الصفة التي وردت في الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه. فهذا إحسان، إحسان في حق الرب جل وعلا وفي عبادة الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني الإحسان إلى المخلوقين، الإحسان إلى المخلوقين بحسن المعاملة وكريم الأخلاق وطيب الآداب والقيام بحقوق الناس كل بحسبه، الوالد له حق والوالدة لها حق والجار له حق والقريب له حق والمعامل له حق والعالم له حق وكل له حق. فيحسن الإنسان مع عباد الله عز وجل كل بحسبه، يؤدي الحقوق، يحسن المعاملة، يرحم الناس، يعطف عليهم، يعاملهم في حدود ما أمرت به الشريعة. هذا الإحسان مع عباد الله، وقد عرفه الشيخ بقوله: وأن تبذل ما تستطيعه من النفع المالي والبدني والقول إلى المخلوقين. فيجاهد الإنسان نفسه ما استطاع سبيلا إلى نفع عباد الله قولا وفعلا ومالا. فهذا الإحسان إلى عباد الله، الإحسان إلى عباد الله. ثم أخذ الشيخ رحمه الله يتكلم عن كلية أخرى من كليات القرآن فقال:
وأمر بالإصلاح وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يضيع ثوابهم وأجرهم. والإصلاح هو أن تسعى في إصلاح عقائد الناس وأخلاقهم وجميع أحوالهم بحيث تكون على غاية ما يمكن من الصلاح، وأيضا يشمل إصلاح الأمور الدينية والأمور الدنيوية وإصلاح الأفراد والجماعات. وضد هذا الفساد والإفساد قد نهى عنه وذم المفسدين وذكر عقوباتهم المتعددة وأخبر أنه لا يصلح أعمالهم الدنيوية والدينية.
ثم ذكر هذه الكلية من كليات القرآن أمر الله عز وجل بالصلاح والإصلاح ونهيه عن الفساد والإفساد. فهذا من كليات القرآن، ومن يتدبر القرآن الكريم ويتأمل آياته يجد الكثير والكثير من الآيات التي فيها الأمر بالصلاح والحث عليه والأمر بالإصلاح والحث عليه. والصلاح صلاح الإنسان في نفسه بفعله الأعمال الصالحات وتركه لأضدادها من الأعمال السيئات، فمن كان كذلك فهو صالح في نفسه. والإصلاح هو إيصال هذا الخير الذي من الله عليك به ووفقك للقيام به، إيصاله إلى الآخرين، فيكون المرء بذلك صالحا في نفسه مصلحا لغيره، مهتديا في نفسه وهاديا لغيره، صالحا في نفسه مصلحا لغيره. ولهذا قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر الصلاح والإصلاح، الصلاح في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا صلاحهم في أنفسهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سعيهم في صلاح الآخرين وإيصال هذا الخير الذي وصلهم إلى الآخرين. وهذه مهمة الأنبياء، كما قال الله عز وجل عن شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فهذه مهمة الأنبياء ومهمة أتباع الأنبياء، أن يجاهد المرء نفسه على أن يكون صالحا من أهل الصلاح من الصالحين، وأن يكون ساعيا في إصلاح الآخرين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذه مهمة نبيلة وغاية جليلة، أن يكون العبد في نفسه صالحا ولغيره مصلحا. وضد ذلك والعياذ بالله الفساد والإفساد، والله يعلم المصلح من المفسد. الفساد أن يكون الإنسان فاسدا في نفسه، والإفساد أن يكون مفسدا لغيره، إما بالشرك وهو أعظم ما يكون في الفساد، أو البدع، أو أنواع المعاصي والذنوب. والمفسد والفاسد في نفسه في الغالب تتطلع نفسه إلى إيقاع الآخرين، ويكون معولا من معاول الشيطان بعد أن أوقعه الشيطان في الفساد، يستحثه ويستنهض همته ليكون مفسدا بعد أن كان فاسدا، فينتقل من مرحلة الفساد في نفسه إلى الإفساد للآخرين، وإضرار الآخرين في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم. وفي الغالب الفاسد يستحثه الشيطان ويؤزه أزا لإفساد الآخرين، ومن يقع في الإثم يود أن غيره من أقرانه ونظرائه ورفقائه أن يقعوا فيما وقع فيه، لئلا يتجه إليه بالذم وحده. ولهذا جاء عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: ودت الزانية لو زنى النساء جميعا، ودت الزانية لو زنى النساء جميعا، لأن لو بقيت هي الزانية وحدها لما يذكر الزنا لا يشار إلا إليها، فهي لا ترغب أن تكون وحدها الذي يشار إليها بهذه المنقصة وبهذه المذمة، فتسعى إلى إفساد أخريات من النساء حتى يكن مثلها في هذا الوصف الذميم وفي هذا الخلق الوبيء. وهكذا المعاصي الأخرى، مثلا من يشرب الدخان في الغالب، ولا سيما في البدايات، في الغالب يسعى في إيقاع أقرانه ورفقائه في هذا الوباء وفي هذا الشر الذي لا خير فيه، بشهادة كل مدخن، وهكذا بقية الذنوب من وقع في شيء من الفساد تبدأ نفسه تتحرك شيئا فشيئا لإيقاع الآخرين فيه. فأول ما يكون الإنسان على خير ثم يعبث به الشيطان ويستدرجه إلى أن يوقعه في الفساد، فإذا وقع في الفساد حرك فيه معنى الإفساد فسعى في الأرض فسادا. ثم إن من الناس من يفسد في الأرض بتخريب العقائد وتضليل الناس وهو يدعي أنه مصلح، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، فيكون مفسدا ويظن أنه مصلحا، أو يكون مفسدا ويموه على الآخرين أن ما يقوم به إصلاح صلاحا وإصلاح. والله عز وجل يعلم المفسد من المصلح، والله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين، وهو تبارك وتعالى يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين تبارك وتعالى، فأهل الصلاح والإصلاح يتولاهم الله عز وجل بتوفيقه وعونه وتسديده، ومن يسعى في الإفساد فالله عز وجل لا يصلح عمله بل يكون سعيه في تباب وركضه في خراب وضياع على نفسه وعلى الآخرين، يبوء بإثم الفساد الذي هو وقع فيه وبإثم الإفساد الذي أوقع فيه، كما قال الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فهذه نتيجة المفسد. أما المصلح فإن له النتائج المباركة والمآلات الطيبة في الدنيا والآخرة، والله عز وجل يعلم المصلح من المفسد. فالقرآن من كلياته العظيمة الدعوة إلى الصلاح والإصلاح، الصلاح أن يكون العبد صالحا في نفسه متقيا لربه تبارك وتعالى ساعيا في فعل الصالحات والتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الطيبات والبعد عن رديء الأعمال وسيئها، وأن يكون في الوقت نفسه داعيا إلى الخير ناصحا لعباد الله مصلحا في بيته في مجتمعه بين إخوانه يرجى خيره ويؤمن شره، يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، كما قال عليه الصلاة والسلام إن من الناس أناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه، وحديث صحيح. فالشاهد أن من كليات القرآن هذا المقام العظيم، أن يكون العبد صالحا في نفسه مصلحا لغيره، وأن يكون بعيدا عن الفساد والإفساد. ولاحظ هنا أن من كليات الشريعة ومن قواعد الدين العظيمة الكبيرة التي كثيرا ما نسمعها ونقرأها أن هذا الدين جاء لجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وهذه من قواعد الدين وكلياته العظيمة، جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. وجلب المصالح هذا من كليات الدين ودرء المفاسد من كليات الدين. ولهذا الشيخ رحمه الله ختم كلامه بالإشارة إلى هذا المعنى، فالواجب على العبد أن يكون معتنيا بهذا الأمر ومعتنيا بهذه القواعد العظيمة التي هي من كليات كتاب الله عز وجل، فيسعى جاهدا أن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره بعيدا عن الفساد والإفساد، وليحاسب نفسه فيما يقوم به من أعمال صالحات أو بخلاف ذلك، فإن كانت من الصالحات فليحمد الله وليزد من هذا الخير الذي من الله عليه به، وإن كان بخلاف ذلك فليتوب إلى الله عز وجل لئلا يبوء بإثم المفسدين. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. نعم.
قال: أثنى الله على اليقين وعلى الموقنين، وأنهم هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الأفقية. واليقين أخص من العلم، فهو العلم الراسخ المثمر للعمل والطمأنينة.
ثم ذكر أيضا هذه الكلية من كليات القرآن، وهي ثناء الله على اليقين وعلى الموقنين، وأنهم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الأفقية. واليقين أخص من العلم، فهو العلم الراسخ المثمر للعمل والطمأنينة. اليقين هذه منزلة من منازل هذا الدين العظيمة، وقد أوضح الشيخ رحمه الله معنى اليقين، وأن المراد به تمام العلم، بأن يكون إيمان العبد راسخا وتصديقه جازما بعيدا عن الارتياب والظنون والشكوك والأوهام. ولهذا قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. بينما المنافق في ريبه يتردد، قلبه مرتاب، قلبه غير مطمئن. أما المؤمن صحيح الإيمان ففي قلبه إيمان راسخ ويقين جازم لا شك عنده ولا ريب. فالله عز وجل أثنى على اليقين وأثنى على أهله ومدحهم في آيات كثيرة في كتابه عز وجل، وبين ما يحصله أهل اليقين من جميل المآب وعظيم الثواب عند الله تبارك وتعالى. والموقن هو الذي أصبح في قلبه إيمان جازم، فيتلقى أخبار الله التي جاءت في كتابه كلها بالتصديق، ويتلقى أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم التي جاءت في سنته كلها بالتصديق والقبول والطمأنينة، لا يرتاب في شيء منها ولا يتردد ولا يشك، وإنما يتلقى ذلك باليقين. فيقينه هذا يحمله إلى كامل المراتب وعالي الدرجات. ولهذا اليقين الذي قام في قلوب المؤمنين بالله وبأسمائه وصفاته وبالجنة وبالنار وبالثواب وبالعقاب، هذا اليقين هو الذي نهض بهم بفضل من الله ومنه إلى القيام بصالح الأعمال والتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الطاعات، لأنهم على يقين، بخلاف المرتاب أو غير المؤمن فليس في قلبه ما يدفعه أو يحركه إلى فعل الصالحات. أما المؤمن يقينه وثقته وطمأنينته تنهض به إلى خير الأعمال وإلى حسن العبادة وإلى كريم الأخلاق، لأنه موقن ويرجو ثوابا ويخاف عقابا، بخلاف المرتاب الشاك. فاليقين هذه من المنازل العظيمة، ومما أثنى الله تبارك وتعالى عليه في آيات كثيرة وفي مواضع عديدة من كتابه تبارك وتعالى. نعم.
قال: أمر الله بالصبر وأثنى على الصابرين، وذكر جزاءهم العاجل والآجل في عدة آيات نحو 90 موضعا، وهو يشمل أنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله حتى يؤديها كاملة من جميع الوجوه، والصبر عن محارم الله حتى ينهى نفسه الأمارة بالسوء عنها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فيتلقاها بصبر وتسليم غير متسخط في قلبه ولا بدنه ولا لسانه.
ثم ذكر من كليات القرآن أمر الله بالصبر وثناؤه على الصابرين، وأشار رحمه الله أن الآيات الواردة في الصبر والحث على الصبر وبيان ثواب أهله تزيد على 90 آية، وهذا يدلنا على عظم شأن الصبر ورفيع مكانته، ولهذا تكرر وروده في القرآن الكريم في مواضع عديدة أمرا به وحثا عليه وثناء على أهله وبيانا لعظيم ثوابهم عند الله تبارك وتعالى. والصبر الذي أمر الله جل وعلا به أنواع ثلاثة: صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي والخطيئات، وصبر على أقدار الله المؤلمات، فهو أنواع ثلاثة. والآيات التي فيها الحث على الصبر والثناء على الصابرين تتناول هذه الأنواع الثلاثة. والصبر هو حبس النفس، حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها عن التسخط في أقدار الله. ولهذا فيما يتعلق بالصبر على أقدار الله المؤلمة قال أهل العلم في تعريفه: هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. ولهذا اللسان قد يقع منه ما يتنافى مع الصبر، واليد يقع منها ما يتنافى مع الصبر، والقلب يقع منه ما يتنافى مع الصبر. وبهذا نعلم أن الصبر في المصاب يكون بالقلب وأيضا بالجوارح، لأن يمنعها العبد مما لا يرضي الله تبارك وتعالى من قول أو فعل، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما مات ابنه إبراهيم: قال العين تدمع والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالصبر، ولا نتوسع فيه لأنه مر معنا قريبا كلام على الصبر عند منزلة الصابرين في المنظومة التي للشيخ رحمه الله في السير إلى الله والدار الآخرة.
قال: وكذلك أثنى الله على الشكر وذكر ثواب الشاكرين، وأخبر أنهم أرفع الخلق في الدنيا والآخرة. وحقيقة الشكر هو الاعتراف بجميع نعم الله والثناء على الله بها والاستعانة بها على طاعة المنعم.
ثم ذكر هذه الكلية من كليات القرآن: أمر الله بالشكر وثناؤه على الشاكرين، وهذا أيضا يأتي في القرآن كثيرا، والله عز وجل يحب من عباده أن يكونوا شاكرين لأنعمه، حامدين له سبحانه وتعالى، مثنين عليه وأثنى على أهل الشكر ووصف بذلك أنبياءه والصالحين من عباده، وذكر أن الشاكرين هم أهل المزيد أو الأهل للمزيد من فضله سبحانه وتعالى وواسع عطائه، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا يقول العلماء في الشكر يصفه أهل العلم بأنه الجالب والحافظ، يقولون الشكر هو الجالب والحافظ، الحافظ أي للنعم الموجودة، والجالب أي للنعم المفقودة. فإذا كان الإنسان شاكرا لله على النعمة فبها بإذن الله عز وجل تحفظ النعمة التي بين يديه، وبه تجلب له الخيرات المتنوعة والأفضال المتعددة. فالشكر حافظ جالب، حافظ للنعم الموجودة، جالب للنعم المفقودة. وهذا مستفاد من قوله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وأيضا يقول أهل العلم النعمة من صاحبها، فالشكر سبب لقرار النعم وبقائها ودوامها والزيادة فيها والبركة، فهذا كله من نتائج الصبر وفوائده الحميدة. عدا ما أعده الله سبحانه وتعالى للشاكرين يوم القيامة من عظيم الثواب وجميل المآب، فالشكر من كليات القرآن العظيمة. ما حقيقته؟ قال رحمه الله: حقيقة الشكر الاعتراف بجميع نعم الله والثناء على الله بها والاستعانة بها على طاعة المنعم. وهو يشير هنا إلى أن الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. أما بالقلب ففي قوله رحمه الله: الاعتراف بجميع نعم الله، أي في قرارة قلبك وفي كامن نفسك أن تعترف أن هذه نعمة الله عليك ومنته عليك وفضله سبحانه وتعالى وجوده، فلولا الله عز وجل ما حصلت لك أي نعمة، لا نعمة دينية ولا نعمة دنيوية. فأنت في نعمة عظيمة يجب أن تعترف بفضل الله عليك بها، ولا تعتقد أنك أهل أو أنك جدير أو أنك مستحق أو أنك ورثت هذه النعمة كابرا عن كابر، وإنما اعترف بفضل الله سبحانه وتعالى عليك. وأعظم النعم نعمة الله عليك بالإسلام، من الله عليك بأن ولدت في مجتمع مسلم وبين أبوين مسلمين ونشأت تسمع الأذان وترى المصلين وتشاهد أهل الخير، هذه منة عليك. من يولد في قلب بلاد الكفر من صغار الكفار كيف ينشأ؟ فانظر نعمة الله عليك بأن ولدت في بلاد الإسلام وبين أبوين مسلمين، هذه نعمة لا يقادر قدرها، نعمة عظيمة. انظر إلى من ولد في ديار الكفر، الأبوان كفار والجيران كفار ومن يراه كلهم كفار وينشأ بين الكفار، انظر نعمة الله عليك كيف من عليك بهذه النعمة، ساقها إليك، فتعترف بنعمة الله عليك بالهداية للإسلام، بالنشأة في بلاد الإسلام، بالاستقامة والصلاح. حتى من يمن عليه الله عز وجل بالإسلام وقد ولد في ديار الكفر، والله نعمة الله عليه عظيمة. أحيانا ترى بعض الأشخاص يهديه الله للإسلام ويقوى إسلامه حتى يكون في إسلامه أحسن من كثير ممن ولدوا في ديار الإسلام، وتسأل من أبوك؟ يقول كافر. من أمك؟ كافرة. من جيرانك؟ كفار. بلد كل اللي حول الكفار ويخرج من بينهم، يعني يخرج من بين فرق ودم صافيا نقيا مؤمنا صالحا، هذه منا يسوقها الله عز وجل إلى من شاء من عباده. ولهذا قال الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فالهادي هو الله. ولهذا دائما يعني يستحضر الإنسان في قلبه نعمة الله عليه، وهذا أعظم ما يكون في الشكر، اعتراف القلب بنعمة المنعم، ويبتعد الإنسان عن شغل قلبه بالأفكار الرديئة، أنا مستحق، أنا جدير، أنا أهل، هذا بجدارتي، هذا بثقنتي، هذا بحزقي، لولا أني فعلت كذا لما حصل كذا، ينسب الأمور إلى نفسه، وهذا من الجهل المطبق. فدائما يكون الإنسان بقلبه معترف بنعمة الله عليه، وبلسانه مثنيا على الله حامدا له شاكرا، يحمد الله عز وجل على نعمته ويشكره سبحانه على فضله وعطيته. ولهذا جاء في الحديث إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكل فيحمده عليه ويشرب الشربة فيحمده عليها، فيحرك الإنسان لسانه بشكر المنعم تبارك وتعالى. والجوارح وذلك بالاستعانة بها على طاعة المنعم، أي أن تستعمل النعمة في طاعة المنعم ولا يستعملها في معصيته. وكل ما بك من نعمة فمن الله، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فكل نعمة بك فهي من الله، في القديم والحديث والسر والعلانية، كل النعم التي بك من الله. فيجاهد الإنسان نفسه على أن يستعمل النعم في طاعة المنعم جل وعلا، ولا يستعمل شيئا منها في معصيته. أن السمع بصر، والسمع نعمة، والبصر نعمة، واليد نعمة، والمال نعمة، كل هذه نعم، فيجتهد الإنسان في أن يستعمل نعم الله عز وجل فيما يرضيه تبارك وتعالى، فإن هذا من سبب المزيد. وقد مر معنا شيء من الكلام عن منزلة الشكر في منظومة الشيخ المتعلقة بالسير إلى الله والدار الآخرة. نعم.
قال وذكر الله الخوف والخشية في مواضع كثيرة، أمر به وأثنى على أهله، وذكر ثوابهم وأنهم المنتفعون بالآيات التاركون للمحرمات. وحقيقة الخوف والخشية أن يخاف العبد مقامه بين يدي الله ومقامه عليه، فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم الله.
وهذا أيضا من كليات القرآن، أن الله عز وجل ذكر الخوف والخشية في مواضع كثيرة، أمر به وأثنى على أهله، وذكر ثوابهم، وأنهم المنتفعون بالآيات التاركون للمحرمات. هؤلاء من يخشون الله عز وجل في الغيب والشهادة. والخشية والخوف عمل قلبي يكون في قلب الإنسان يزيد وينقص، ولزيادة الخشية أسباب، أعظمها مراقبة الله عز وجل وعلم العبد باطلاع الرب عليه. فإذا استحضر العبد رؤية الله له واطلاعه عليه وعلمه به وأنه سيجازيه على أعماله وعلى ما يقدم في هذه الحياة، وأن كل ما يقول ويعمل مكتوب، وأنه سيلقى الله عز وجل به يوم القيامة، وأن كل ذلك سيجده حاضرا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل هذه المعاني وغيرها تزيد الخشية والخوف في قلب العبد المؤمن، فيرتقي في الكمال إذا عظم خوفه من ذي الجلال والجمال يرتقي في الكمال ويجد ويجتهد في التقرب إلى الله عز وجل. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، هذه من أخص صفات المؤمنين ومن أعظم ما نالوا به عالي الرتب ورفيع المنازل. ولهذا من يعطى كتابه باليمين وينطلق في أرض المحشر مسرورا يقول إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. الإشفاق والخوف والخشية هي التي بلغت بهؤلاء هذا المبلغ العظيم، فكانوا ممن يؤتون كتابهم باليمين. فالخشية شأنها عظيم ومكانها القلب، يخشى الإنسان ربه ويخاف عقابه ويخاف حسابه، كل ما هم بمعصية أو بالتهاون في طاعة تذكر علم الله به واطلاعه عليه ورؤيته، فترك المحظور وفعل المأمور. وكل ما عمر القلب بالخشية صلح البدن وزكى وطاب. والذي يزيد الخشية العلم بالله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا إنما أخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف، كما قال ذلك غير واحد من السلف، كل ما كان بالله أعرف ازداد خوفا منه. وإذا وجد في القلب استحضار رؤية الله وعلمه وإحاطة علمه واطلاعه سبحانه وتعالى ينشأ الإنسان خائفا من الله. ولهذا مما ينبغي أن ينشأ عليه صغار السن والأطفال أن يبين لهم اطلاع الله عليهم. يا بني، يقول لقمان الحكيم لابنه، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فانظر ماذا يغرس في قلب ابنه الصغير حتى ينشأ من صغره يخشى الله خائفا من الله. وهذا أحسن ما يؤدب به الصغار وأوجب ما ينبغي أن يؤدب به الصغار، أن يربط بالخوف من الله عز وجل وبخشية الله، وأن يعلم اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه. يا بني انتبه، الله يراك، الله يطلع عليك، الله يعلم حالك ويرى ويرى فعالك، فانتبه. فهذا خير ما ينشأ حتى ينشأ يخشى الله سبحانه وتعالى. فخشية الله عز وجل هذه من الكليات العظيمة، وإذا وجدت الخشية في القلب جاءت الخيرات، وانكفل الإنسان بإذن الله عز وجل عن الأعمال السيئات. نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه شرح كلمة الإخلاص أن أعرابيا راود أعرابية في الصحراء عن نفسها، كان هو وإياه في الصحراء ما فيه حولهم أي إنسان يراهم، فأخذ يراودها عن نفسها فتمنعت وكانت عفيفة، فقال لها نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب، يعني ما أحد يرانا من الناس، مما تخافين ومن أي شيء تخشين، نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب. فقالت له تلك الأعرابية بفطرتها وأين مكوكبها، أين مكوكب الكواكب، يعني أين الله، ألا يرانا؟ فانكف الرجل ومشى. فهذه لا يراها أحد من قراباتها ولا من جماعتها ولا من عشيرتها، فالذي حجزها عن هذه المعصية وعن هذا الذنب خوف الله جل وعلا. فإذا استحضر الإنسان رؤية الله له واطلاعه عليه وعلمه به فإنه يخاف الله عز وجل، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يرى سبحانه وتعالى كل شيء من فوق سبع سماوات، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، ويرى جريان الدم في عروقها، ويرى كل جزء من أجزائها، ويرى خطواتها وآثارها، وأنت إلى جنبها وإلى جوارها ما تراه، وهو سبحانه وتعالى يراها من فوق سبع سماوات، ويسمع تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات جميع الأصوات على اختلاف اللغات وعلى تفنن الحاجات، دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. وأنت إذا تكلم عندك اثنان بلغة واحدة طلبت من أحدهما أن يسكت حتى تسمع كلام الآخر، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والله جل وعلا يسمع جميع الأصوات حتى ما يخافت به المرء مخافته. ولما دخلت المرأة المجادلة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته تجادله في زوجها، كانت عائشة رضي الله عنها في البيت، فتسمع بعض كلامها ويغيب عنها كثيرا منه. ثم ما أن انتهت وفرغت من كلامها إلا ونزل قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يسمع الذي قلت لها ويسمع الذي قالت لك. وعائشة رضي الله عنها في جنب في نفس البيت تسمع بعض الكلام ويغيب عنها بعضه، لأنها تحاور النبي وتجادله في 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 شيء يخصها. فنزلت هذه الآية، فقالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. فإذا استحضر الإنسان سمع الله له ورؤيته له وعلمه به واطلاعه عليه وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، أورته خشية من الله سبحانه وتعالى وخوفا. وإذا استحضر أيضا الحساب والعقاب والجنة والنار والجزاء والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، أورته خشية من الله جل وعلا. فكل هذه المعاني إذا استحضرها العبد ووجدت في قلبه زادت خشيته لله وخوفه من تبارك وتعالى. فهذه على كل حال منزلة عظيمة وكلية جليلة من كليات هذا الدين، الخشية والخوف من الله جل وعلا. وقد ذكرت في مناسبة قريبة أن الخوف هو أحد أركان التعبد القلبية الثلاثة، وهي الخوف والرجاء والمحبة. وقد تكلم الشيخ هنا عن الخوف وسيتكلم الآن عن الرجاء.
قال: والرجاء أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به، فيرجو قبول ما تفضل الله عليه به من الطاعات وغفران ما تاب منه من الزلات، ويعلق رجاءه بربه في كل حالة من أحواله.
وهذه أيضا من المنازل العظيمة، الرجاء أن يعيش العبد وهو راجيا رحمة الله عز وجل، يرجو رحمة الله، كما أنه ينبغي عليه أن يعيش خائفا من عقابه، فليعش كذلك راجيا رحمة الله، فيعيش بين الرجاء والخوف. خائف الراجي: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فيكون راجيا يرجو ما عند الله ويخاف عقاب الله. والرجاء هو الطمع ومكانه القلب، في قرارة قلبه وفي كامل نفسه يرجو ما عند الله من الفضل، من النعمة، من الرحمة، من المغفرة، طامعا فيما عند الله عز وجل. في طاعاته يرجو، وعندما يقع في معصية أو تزل به قدمه في ذنب فأيضا لا يقنط، بل يتوب وهو يرجو أن يغفر الله له ذنبه وأن يستر له عيبه. فهو في جميع أحواله يرجو رحمة الله جل وعلا. والرجاء والخوف للمؤمن بمثابتي الجناحين للطائر. فإذا وجد الخوف والرجاء استتم له السير وتحقق فيه الخير بإذن الله تبارك وتعالى. والرجاء والخوف هما من أركان التعبد، يجب أن يكون معك في كل طاعة، وفي كل عبادة، تعبد الله وأنت تحبه وترجو ثوابه وتخاف عقابه عز وجل. ثم ذكر الشيخ في مقدمة التعريف، قال: الرجاء أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به. الرحمة العامة لكل المخلوقات، ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، ولكن هناك رحمة خاصة بالمؤمنين. أما الرحمة العامة فهي التي يتراحم الناس بها، ويجب أن يكون معك في كل طاعة وفي كل عبادة، تعبد الله وأنت تحبه وترجو ثوابه وتخاف عقابه عز وجل. ثم ذكر الشيخ في مقدمة التعريف، قال: الرجاء أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به. الرحمة العامة لكل المخلوقات، ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، ولكن هناك رحمة خاصة بالمؤمنين. أما الرحمة العامة فهي التي يتراحم الناس بها ويتعاونون بها ويطعمون ويشربون وتصرف عنهم الصوارف بها، وتشمل الدواب وتشمل الحيوان وتشمل الزروع، فهي رحمة وسعت كل شيء. لكن الرحمة الخاصة التي بالمؤمن هي التي هداه الله بها إلى هذا الدين، واستنقذه بها من النار، وأدخله بها في رحمته جل وعلا. فويسأل الله عز وجل الرحمة العامة والرحمة الخاصة، ويرجو رحمة الله عز وجل، ويطمع في نيل ثوابه سبحانه وتعالى. قال: فيرجو قبول ما تفضل الله به عليه من الطاعات، وغفران ما تاب منه من الزلات، ويعلق رجاءه بربه في كل حالة من أحواله. ولاحظ هذا التنبيه، وقد سبق أن مر معنا عند الشيخ رحمه الله، أن المؤمن الرجاء معه في الطاعة وفي المعصية. في الطاعة إذا طاع يرجو من الله أن يقبلها منه، والمعصية إذا وقع فيها وهداه الله إلى التوبة منها يرجو من الله عز وجل أن يقبل منه توبته، فهو دائما يرجو الله عز وجل في كل أحواله وفي جميع أحيينه. وإلى هنا نقف، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يهدينا سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل أيها الإخوة القراءة في الأصول والكليات التي كتبها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في أصول التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله: أمر الله بالإحسان وأثنى على المحسنين، وذكر ثوابهم المتنوع في آيات كثيرة. وحقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأن تبذل ما تستطيعه من النفع المالي والبدني والقولي إلى المخلوقين.
هنا يبين الشيخ رحمه الله أن من كليات القرآن الأمر بالإحسان والثناء عليه وعلى أهله وبيان عظيم ثواب المحسنين، وأن الله عز وجل معهم كما قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهي معية خاصة تقتضي حفظ المحسنين ونصرهم وتأييدهم وتسديدهم في أمورهم كلها. والإحسان رتبة عالية في الدين ومنزلة رفيعة من منازله، بل إن الدين ثلاثة مراتب ترفعها مرتبة الإحسان. وقد جاء بيان مراتب الدين ومعنى كل مرتبة في حديث جبريل المشهور، فسبق أن مر معنا الحديث والكلام على بعض معانيه ومضامينه في لقاء قريب. ومر معنا دلالة الحديث على مراتب الدين الثلاثة، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وأن أعلى هذه المراتب شأنا وأرفعها مكانة مرتبة الإحسان. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان ما هو، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن بلغ هذه الرتبة في عبادة الله فهو المحسن. والإحسان هو الإتقان والإجادة، والإحسان هو الإتقان والإجادة. فمن أتقن العبادة وأجاد الإتيان بها بأن تكون منه على هذا الوصف، أن يعبد الله كأنه يرى الله، هذا هو المحسن. يستحضر رؤية الله له واطلاعه عليه وعلمه بحركاته وسكناته، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إذا استحضر العبد هذه المعاني، استحضر اسم الله العليم واسم الله عز وجل الخبير واسمه البصير ونظائر هذه الأسماء، واستحضر معانيها ودلالاتها، فإن هذا يورثه المراقبة والخشية والإتقان والإجادة في العبادة التي يتقرب إلى الله عز وجل بها، فيبلغ بذلك رتبة الإحسان. ولا يصل العبد إلى هذه الرتبة إلا بالمجاهدة، كما قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيحتاج إلى مجاهدة، أن يجاهد نفسه ويترقى في الكمال شيئا فشيئا حتى يبلغ هذه الرتبة العلية والمنزلة الرفيعة. قال الشيخ رحمه الله: وحقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأن تبذل ما تستطيعه من النفع المالي والبدني والقولي إلى المخلوقين. والشيخ رحمه الله ينبه هنا أن الإحسان نوعان: نوع يتعلق بالله عز وجل أو بحقوق الله، بأن يحسن العبد في عبادة الله وأن يتقن العبادة وأن يكون في عبادته على الصفة التي وردت في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه. فهذا إحسان في حق الرب جل وعلا وفي عبادة الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني الإحسان إلى المخلوقين، الإحسان إلى المخلوقين بحسن المعاملة وكريم الأخلاق وطيب الآداب والقيام بحقوق الناس كل بحسبه، الوالد له حق والوالدة لها حق والجار له حق والقريب له حق والمعامل له حق والعالم له حق وكل له حق. فيحسن الإنسان مع عباد الله عز وجل كل بحسبه، يؤدي الحقوق، يحسن المعاملة، يرحم الناس، يعطف عليهم، يعاملهم في حدود ما أمرت به الشريعة. هذا الإحسان مع عباد الله، وقد عرفه الشيخ بقوله وأن تبذل ما تستطيعه من النفع المالي والبدني والقولي إلى المخلوقين. فيجاهد الإنسان نفسه ما استطاع سبيلا إلى نفع عباد الله قولا وفعلا ومالا. فهذا الإحسان إلى عباد الله، الإحسان إلى عباد الله. ثم أخذ الشيخ رحمه الله يتكلم عن كلية أخرى من كليات القرآن فقال
وأمر بالإصلاح وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يضيع ثوابهم وأجرهم. والإصلاح هو أن تسعى في إصلاح عقائد الناس وأخلاقهم وجميع أحوالهم بحيث تكون على غاية ما يمكن من الصلاح، وأيضا يشمل إصلاح الأمور الدينية والأمور الدنيوية وإصلاح الأفراد والجماعات. وضد هذا الفساد والإفساد قد نهى عنه وذم المفسدين وذكر عقوباتهم المتعددة وأخبر أنه لا يصلح أعمالهم الدنيوية والدينية.
ثم ذكر هذه الكلية من كليات القرآن أمر الله عز وجل بالصلاح والإصلاح ونهيه عن الفساد والإفساد. فهذا من كليات القرآن، ومن يتدبر القرآن الكريم ويتأمل آياته يجد الكثير والكثير من الآيات التي فيها الأمر بالصلاح والحث عليه والأمر بالإصلاح والحث عليه. والصلاح صلاح الإنسان في نفسه بفعله الأعمال الصالحات وتركه لأضدادها من الأعمال السيئات، فمن كان كذلك فهو صالح في نفسه. والإصلاح هو إيصال هذا الخير الذي من الله عليك به ووفقك للقيام به، إيصاله إلى الآخرين فيكون المرء بذلك صالحا في نفسه مصلحا لغيره، هاديا مهتديا في نفسه وهاديا لغيره، صالحا في نفسه مصلحا لغيره. ولهذا قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر الصلاح والإصلاح، الصلاح في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا صلاحهم في أنفسهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سعيهم في صلاح الآخرين وإيصال هذا الخير الذي وصلهم إلى الآخرين. وهذه مهمة الأنبياء كما قال الله عز وجل عن شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فهذه مهمة الأنبياء ومهمة أتباع الأنبياء، أن يجاهد المرء نفسه على أن يكون صالحا من أهل الصلاح من الصالحين، وأن يكون ساعيا في إصلاح الآخرين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذه مهمة نبيلة وغاية جليلة، أن يكون العبد في نفسه صالحا ولغيره مصلحا. وضد ذلك والعياذ بالله الفساد والإفساد، والله يعلم المصلح من المفسد. الفساد أن يكون الإنسان فاسدا في نفسه، والإفساد أن يكون مفسدا لغيره، إما بالشرك وهو أعظم ما يكون في الفساد، أو البدع أو أنواع المعاصي والذنوب. والمفسد والفاسد في نفسه في الغالب تتطلع نفسه إلى إيقاع الآخرين، ويكون معولا من معاول الشيطان بعد أن أوقعه الشيطان في الفساد، يستحثه ويستنهض همته ليكون مفسدا بعد أن كان فاسدا، فينتقل من مرحلة الفساد في نفسه إلى الإفساد للآخرين، وإضرار الآخرين في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم. وفي الغالب الفاسد يستحثه الشيطان ويؤزه أزا لإفساد الآخرين. ومن يقع في الإثم يود أن غيره من أقرانه ونظرائه ورفقائه أن يقعوا فيما وقع فيه، لئلا يتجه إليه بالذم وحده. ولهذا جاء عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: ودت الزانية لو زنى النساء جميعا، ودت الزانية لو زنى النساء جميعا، لأن لو بقيت هي الزانية وحدها لما يذكر الزنا لا يشار إلا إليها، فهي لا ترغب أن تكون وحدها الذي يشار إليها بهذه المنقصة وبهذه المذمة، فتسعى إلى إفساد أخريات من النساء حتى يكن مثلها في هذا الوصف الدميم وفي هذا الخلق الوبيء. وهكذا المعاصي الأخرى، مثلا من يشرب الدخان في الغالب، ولا سيما في البدايات، في الغالب يسعى في إيقاع أقرانه ورفقائه في هذا الوباء وفي هذا الشر الذي لا خير فيه بشهادة كل مدخن. وهكذا بقية الذنوب، من وقع في شيء من الفساد تبدأ نفسه تتحرك شيئا فشيئا لإيقاع الآخرين، لإيقاع الآخرين فيه. فأول ما يكون الإنسان على خير، ثم يعبث به الشيطان ويستدرجه إلى أن يوقعه في الفساد، فإذا وقع في الفساد حرك فيه معنى الإفساد، فسعى في الأرض فسادا. ثم إن من الناس من يفسد في الأرض بتخريب العقائد وتضليل الناس وهو يدعي أنه مصلح، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، فيكون مفسدا ويظن أنه مصلحا، أو يكون مفسدا ويموه على الآخرين أن ما يقوم به إصلاح صلاحا وإصلاح. والله عز وجل يعلم المفسد من المصلح، والله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين، وهو تبارك وتعالى يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين تبارك وتعالى. فأهل الصلاح والإصلاح يتولاهم الله عز وجل بتوفيقه وعونه وتسديده، ومن يسعى في الإفساد فالله عز وجل لا يصلح عمله، لا يصلح عمله، بل يكون سعيه في تباب وركضه في خراب وضياع على نفسه وعلى الآخرين، يبوء بإثم الفساد الذي هو وقع فيه وبإثم الإفساد الذي أوقع فيه، كما قال الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فهذه نتيجة المفسد. أما المصلح فإن له النتائج المباركة والمآلات الطيبة في الدنيا والآخرة، والله عز وجل يعلم المصلح من المفسد. فالقرآن من كلياته العظيمة الدعوة إلى الصلاح والإصلاح. الصلاح أن يكون العبد صالحا في نفسه، متقيا لربه تبارك وتعالى، ساعيا في فعل الصالحات والتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الطيبات، والبعد عن رديء الأعمال وسيئها، وأن يكون في الوقت نفسه داعيا إلى الخير، ناصحا لعباد الله، مصلحا في بيته في مجتمعه بين إخوانه، يرجى خيره ويؤمن شره، يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من الناس أناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. وحديث صحيح. فالشاهد أن من كليات القرآن هذا المقام العظيم، أن يكون العبد صالحا في نفسه مصلحا لغيره، وأن يكون بعيدا عن الفساد والإفساد. ولاحظ هنا أن من كليات الشريعة ومن قواعد الدين العظيمة الكبيرة التي كثيرا ما نسمعها ونقرأها أن هذا الدين جاء لجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وهذه من قواعد الدين وكلياته العظيمة، جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وجلب المصالح هذا من كليات الدين ودرء المفاسد من كليات الدين. ولهذا الشيخ رحمه الله ختم كلامه بالإشارة إلى هذا المعنى، فالواجب على العبد أن يكون معتنيا بهذا الأمر ومعتنيا بهذه القواعد العظيمة التي هي من كليات كتاب الله عز وجل، فيسعى جاهدا أن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره بعيدا عن الفساد والإفساد، وليحاسب نفسه فيما يقوم به من أعمال صالحات أو بخلاف ذلك، فإن كانت من الصالحات فليحمد الله وليزد من هذا الخير الذي من الله عليه به، وإن كان بخلاف ذلك فليتوب إلى الله عز وجل لئلا يبوء بإثم المفسدين. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. نعم.
قال: أثنى الله على اليقين وعلى الموقنين، وأنهم هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الأفقية. واليقين أخص من العلم، فهو العلم الراسخ المثمر للعمل والطمأنينة.
ثم ذكر أيضا هذه الكلية من كليات القرآن، وهي ثناء الله على اليقين وعلى الموقنين، وأنهم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الأفقية. واليقين أخص من العلم، فهو العلم الراسخ المثمر للعمل والطمأنينة. اليقين هذه منزلة من منازل هذا الدين العظيمة، وقد أوضح الشيخ رحمه الله معنى اليقين، وأن المراد به تمام العلم، بأن يكون إيمان العبد راسخا وتصديقه جازما بعيدا عن الارتياب والظنون والشكوك والأوهام. ولهذا قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. بينما المنافق في ريبه يتردد، قلبه مرتاب، قلبه غير مطمئن. أما المؤمن صحيح الإيمان ففي قلبه إيمان راسخ ويقين جازم لا شك عنده ولا ريب. فالله عز وجل أثنى على اليقين وأثنى على أهله ومدحهم في آيات كثيرة في كتابه عز وجل، وبين ما يحصله أهل اليقين من جميل المآب وعظيم الثواب عند الله تبارك وتعالى. والموقن هو الذي أصبح في قلبه إيمان جازم، فيتلقى أخبار الله التي جاءت في كتابه كلها بالتصديق، ويتلقى أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم التي جاءت في سنته كلها بالتصديق والقبول والطمأنينة، لا يرتاب في شيء منها ولا يتردد ولا يشك، وإنما يتلقى ذلك باليقين. فيقينه هذا يحمله إلى كامل المراتب وعالي الدرجات. ولهذا اليقين الذي قام في قلوب المؤمنين بالله وبأسمائه وصفاته وبالجنة وبالنار وبالثواب وبالعقاب، هذا اليقين هو الذي نهض بهم بفضل من الله ومن إلى القيام بصالح الأعمال والتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الطاعات، لأنهم على يقين، بخلاف المرتاب أو غير المؤمن فليس في قلبه ما يدفعه أو يحركه إلى فعل الصالحات. أما المؤمن يقينه وثقته وطمأنينته تنهض به إلى خير الأعمال وإلى حسن العبادة وإلى كريم الأخلاق، لأنه موقن ويرجو ثوابا ويخاف عقابا، بخلاف المرتاب الشاك. فاليقين هذه من المنازل العظيمة، ومما أثنى الله تبارك وتعالى عليه في آيات كثيرة وفي مواضع عديدة من كتابه تبارك وتعالى. نعم.
قال: أمر الله بالصبر وأثنى على الصابرين، وذكر جزاءهم العاجل والآجل في عدة آيات نحو 90 موضعا، وهو يشمل أنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله حتى يؤديها كاملة من جميع الوجوه، والصبر عن محارم الله حتى ينهى نفسه الأمارة بالسوء عنها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فيتلقاها بصبر وتسليم غير متسخط في قلبه ولا بدنه ولا لسانه.
ثم ذكر من كليات القرآن أمر الله بالصبر وثناؤه على الصابرين. وأشار رحمه الله أن الآيات الواردة في الصبر والحث على الصبر وبيان ثواب أهله تزيد على 90 آية، وهذا يدلنا على عظم شأن الصبر ورفيع مكانته، ولهذا تكرر وروده في القرآن الكريم في مواضع عديدة أمرا به وحثا عليه وثناء على أهله وبيانا لعظيم ثوابهم عند الله تبارك وتعالى. والصبر الذي أمر الله جل وعلا به أنواع 3: صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي والخطيئات، وصبر على أقدار الله المؤلمات، فهو أنواع 3. والآيات التي فيها الحث على الصبر والثناء على الصابرين تتناول هذه الأنواع 3. والصبر هو حبس النفس، حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها عن التسخط في أقدار الله. ولهذا فيما يتعلق بالصبر على أقدار الله المؤلمة قال أهل العلم في تعريفه: هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. ولهذا اللسان قد يقع منه ما يتنافى مع الصبر، واليد يقع منها ما يتنافى مع الصبر، والقلب يقع منه ما يتنافى مع الصبر. وبهذا نعلم أن الصبر في المصاب يكون بالقلب وأيضا بالجوارح، بأن يمنعها العبد مما لا يرضي الله تبارك وتعالى من قول أو فعل، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما مات ابنه إبراهيم: قال العين تدمع والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالصبر، ولا نتوسع فيه لأنه مر معنا قريبا كلام على الصبر عند منزلة الصابرين في المنظومة التي للشيخ رحمه الله في السير إلى الله والدار الآخرة.
قال: وكذلك أثنى الله على الشكر وذكر ثواب الشاكرين، وأخبر أنهم أرفع الخلق في الدنيا والآخرة. وحقيقة الشكر هو الاعتراف بجميع نعم الله والثناء على الله بها والاستعانة بها على طاعة المنعم.
ثم ذكر هذه الكلية من كليات القرآن: أمر الله بالشكر وثناؤه على الشاكرين، وهذا أيضا يأتي في القرآن كثيرا. والله عز وجل يحب من عباده أن يكونوا شاكرين لأنعمه، حامدين له سبحانه وتعالى، مثنين عليه. وأثنى على أهل الشكر، وصف بذلك أنبياءه والصالحين من عباده، وذكر أن الشاكرين هم أهل المزيد، أو الأهل للمزيد من فضله سبحانه وتعالى وواسع عطائه، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا يقول العلماء في الشكر يصفه أهل العلم بأنه الجالب والحافظ، يقولون الشكر هو الجالب والحافظ، الحافظ أي للنعم الموجودة، والجالب أي للنعم المفقودة. فإذا كان الإنسان شاكرا لله على النعمة فبها بإذن الله عز وجل تحفظ النعمة التي بين يديه، وبه تجلب له الخيرات المتنوعة والأفضال المتعددة. فالشكر حافظ جالب، حافظ للنعم الموجودة، جالب للنعم المفقودة. وهذا مستفاد من قوله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وأيضا يقول أهل العلم النعمة من صاحبها، فالشكر سبب لقرار النعم وبقائها ودوامها والزيادة فيها والبركة، فهذا كله من نتائج الصبر وفوائده الحميدة. عدا ما أعده الله سبحانه وتعالى للشاكرين يوم القيامة من عظيم الثواب وجميل المآب، فالشكر من كليات القرآن العظيمة. ما حقيقته؟ قال رحمه الله: حقيقة الشكر الاعتراف بجميع نعم الله والثناء على الله بها والاستعانة بها على طاعة المنعم. وهو يشير هنا إلى أن الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. أما بالقلب ففي قوله رحمه الله الاعتراف بجميع نعم الله، أي في قرارة قلبك وفي كامن نفسك أن تعترف أن هذه نعمة الله عليك ومنته عليك وفضله سبحانه وتعالى وجوده، فلولا الله عز وجل ما حصلت لك أي نعمة، لا نعمة دينية ولا نعمة دنيوية، فأنت في نعمة عظيمة يجب أن تعترف بفضل الله عليك بها، ولا تعتقد أنك أهل أو أنك جدير أو أنك مستحق أو أنك ورثت هذه النعمة كابرا عن كابر، وإنما اعترف بفضل الله سبحانه وتعالى عليك. وأعظم النعم نعمة الله عليك بالإسلام، من الله عليك بأن ولدت في مجتمع مسلم وبين أبوين مسلمين ونشأت تسمع الأذان وترى المصلين وتشاهد أهل الخير، هذه منة عليك. من يولد في قلب بلاد الكفر من صغار الكفار كيف ينشأ؟ فانظر نعمة الله عليك بأن ولدت في بلاد الإسلام وبين أبوين مسلمين، هذه نعمة لا يقادر قدرها، نعمة عظيمة. انظر إلى من ولد في ديار الكفر، الأبوان كفار والجيران كفار ومن يراه كلهم كفار وينشأ بين الكفار، انظر نعمة الله عليك كيف من عليك بهذه النعمة، ساقها إليك، فتعترف بنعمة الله عليك بالهداية للإسلام، بالنشأة في بلاد الإسلام، بالاستقامة والصلاح. حتى من يمن عليه الله عز وجل بالإسلام وقد ولد في ديار الكفر، والله نعمة الله عليه عظيمة. أحيانا ترى بعض الأشخاص يهديه الله للإسلام ويقوى إسلامه حتى يكون في إسلامه أحسن من كثير ممن ولدوا في ديار الإسلام، وتسأل من أبوك؟ يقول كافر. من أمك؟ كافرة. من جيرانك؟ كفار. بلدك كل اللي حوله كفار، ويخرج من بينهم، يعني يخرج من بين فرق ودم، صافيا نقيا مؤمنا صالحا. هذه منا يسوقها الله عز وجل إلى من شاء من عباده. ولهذا قال الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالهادي هو الله. ولهذا دائما يعني يستحضر الإنسان في قلبه نعمة الله عليه، وهذا أعظم ما يكون في الشكر، اعتراف القلب بنعمة المنعم، ويبتعد الإنسان عن شغل قلبه بالأفكار الرديئة: أنا مستحق، أنا جدير، أنا أهل، هذا بجدارتي، هذا بفطنتي، هذا بحزبي، لولا أني فعلت كذا لما حصل كذا، ينسب الأمور إلى نفسه، وهذا من الجهل المطبق. فدائما يكون الإنسان بقلبه معترف بنعمة الله عليه، وبلسانه مثنيا على الله حامدا له شاكرا يحمد الله عز وجل على نعمته ويشكره سبحانه على فضله وعطيته. ولهذا جاء في الحديث إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكل فيحمده عليه ويشرب الشربة فيحمده عليها. فيحرك الإنسان لسانه بشكر المنعم تبارك وتعالى. والجوارح وذلك بالاستعانة بها على طاعة المنعم، أي أن تستعمل النعمة في طاعة المنعم ولا يستعملها في معصية. وكل ما بك من نعمة فمن الله، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فكل نعمة بك فهي من الله، في القديم والحديث والسر والعلانية كل النعم التي بك من الله. فيجاهد الإنسان نفسه على أن يستعمل النعم في طاعة المنعم جل وعلا ولا يستعمل شيئا منها في معصيته. أن السمع بصر، والسمع نعمة، والبصر نعمة، واليد نعمة، والمال نعمة، كل هذه نعم. فيجتهد الإنسان في أن يستعمل نعم الله عز وجل فيما يرضيه تبارك وتعالى، فإن هذا من سبب المزيد. وقد مر معنا شيء من الكلام عن منزلة الشكر في منظومة الشيخ المتعلقة بالسير إلى الله والدار الآخرة. نعم.
قال: وذكر الله الخوف والخشية في مواضع كثيرة، أمر به وأثنى على أهله، وذكر ثوابهم وأنهم المنتفعون بالآيات التاركون للمحرمات. وحقيقة الخوف والخشية أن يخاف العبد مقامه بين يدي الله ومقامه عليه، فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم الله.
وهذا أيضا من كليات القرآن، أن الله عز وجل ذكر الخوف والخشية في مواضع كثيرة، أمر به وأثنى على أهله وذكر ثوابهم وأنهم المنتفعون بالآيات التاركون للمحرمات. هؤلاء من يخشون الله عز وجل في الغيب والشهادة. والخشية والخوف عمل قلبي يكون في قلب الإنسان يزيد وينقص، ولزيادة الخشية أسباب، أعظمها مراقبة الله عز وجل وعلم العبد باطلاع الرب عليه. فإذا استحضر العبد رؤية الله له واطلاعه عليه وعلمه به وأنه سيجازيه على أعماله وعلى ما يقدم في هذه الحياة، وأن كل ما يقول ويعمل مكتوب، وأنه سيلقى الله عز وجل به يوم القيامة، وأن كل ذلك سيجده حاضرا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل هذه المعاني وغيرها تزيد الخشية والخوف في قلب العبد المؤمن، فيرتقي في الكمال. إذا عظم خوفه من ذي الجلال والجمال يرتقي في الكمال، ويجد ويجتهد في التقرب إلى الله عز وجل. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، هذه من أخص صفات المؤمنين ومن أعظم ما نالوا به عالي الرتب ورفيع المنازل. ولهذا من يعطى كتابه باليمين وينطلق في أرض المحشر مسرورا يقول: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. الإشفاق والخوف والخشية هي التي بلغت بهؤلاء هذا المبلغ العظيم، فكانوا ممن يؤتون كتابهم باليمين. فالخشية شأنها عظيم ومكانها القلب، يخشى الإنسان ربه ويخاف عقابه ويخاف حسابه. كل ما هم بمعصية أو بالتهاون في طاعة تذكر علم الله به واطلاعه عليه ورؤيته، فترك المحظور وفعل المأمور. وكل كل ما عمر القلب بالخشية صلح البدن وزكى وطاب. والذي يزيد الخشية العلم بالله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إنما أخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف، كما قال ذلك غير واحد من السلف: كلما كان بالله أعرف ازداد خوفا منه. وإذا وجد في القلب استحضار رؤية الله وعلمه وإحاطة علمه واطلاعه سبحانه وتعالى ينشأ الإنسان خائفا من الله. ولهذا مما ينبغي أن ينشأ عليه صغار السن والأطفال أن يبين لهم اطلاع الله عليهم. يا بني، يقول لقمان الحكيم لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فانظر ماذا يغرس في قلب ابنه الصغير حتى ينشأ من صغره يخشى الله خائفا من الله. وهذا أحسن ما يؤدب به الصغار، وأوجب ما ينبغي أن يؤدب به الصغار، أن يربط بالخوف من الله عز وجل وبخشية الله، وأن يعلم اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه: يا بني انتبه، الله يراك، الله يطلع عليك، الله يعلم حالك ويرى فعالك، فانتبه. فهذا خير ما ينشأ حتى ينشأ يخشى الله سبحانه وتعالى. فخشية الله عز وجل هذه من الكليات العظيمة، وإذا وجدت الخشية في القلب جاءت الخيرات، وانكف الإنسان بإذن الله عز وجل عن الأعمال السيئات. نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه شرح كلمة الإخلاص أن أعرابيا راود أعرابية في الصحراء عن نفسها، كان هو وإياه في الصحراء ما فيه حولهم أي إنسان يراهم، فأخذ يراودها عن نفسها فتمنعت وكانت عفيفة، فقال لها: نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب، يعني ما أحد يرانا من الناس، مما تخافين ومن أي شيء تخشين؟ نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب. فقالت له تلك الأعرابية بفطرتها: وأين مكوكبها؟ أين مكوكب الكواكب؟ يعني أين الله؟ ألا يرانا؟ فانكف الرجل ومشى. فهذه لا يراها أحد من قراباتها ولا من جماعتها ولا من عشيرتها، فالذي حجزها عن هذه المعصية وعن هذا الذنب خوف الله جل وعلا. فإذا استحضر الإنسان رؤية الله له واطلاعه عليه وعلمه به فإنه يخاف الله عز وجل، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يرى سبحانه وتعالى كل شيء من فوق سبع سماوات، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، ويرى جريان الدم في عروقها، ويرى كل جزء من أجزائها، ويرى خطواتها وآثارها، وأنت إلى جنبها وإلى جوارها ما تراها، وهو سبحانه وتعالى يراها من فوق سبع سماوات، ويسمع تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات جميع الأصوات على اختلاف اللغات وعلى تفنن الحاجات دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. وأنت إذا تكلم عندك اثنان بلغة واحدة طلبت من أحدهما أن يسكت حتى تسمع كلام الآخر، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، والله جل وعلا يسمع جميع الأصوات حتى ما يخافت به المرء مخافته. ولما دخلت المرأة المجادلة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته تجادله في زوجها، كانت عائشة رضي الله عنها في البيت، فتسمع بعض كلامها ويغيب عنها كثيرا منه، ثم ما أن انتهت وفرغت من كلامها إلا ونزل قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، يسمع الذي قلت لها ويسمع الذي قالت لك. وعائشة رضي الله عنها في جنب في نفس البيت تسمع بعض الكلام ويغيب عنها بعضه، لأنها تحاور النبي وتجادله في 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 شيء يخصها. فنزلت هذه الآية، فقالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. فإذا استحضر الإنسان سمع الله له ورؤيته له وعلمه به واطلاعه عليه وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، أورثه خشية من الله سبحانه وتعالى وخوفا. وإذا استحضر أيضا الحساب والعقاب والجنة والنار والجزاء والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى أورثه خشية من الله جل وعلا. فكل هذه المعاني إذا استحضرها العبد ووجدت في قلبه زادت خشيته لله وخوفه منه تبارك وتعالى. فهذه على كل حال منزلة عظيمة وكلية جليلة من كليات هذا الدين، الخشية والخوف من الله جل وعلا. وقد ذكرت في مناسبة قريبة أن الخوف هو أحد أركان التعبد القلبية الثلاثة، وهي الخوف والرجاء والمحبة. وقد تكلم الشيخ هنا عن الخوف وسيتكلم الآن عن الرجاء.
قال: والرجاء أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به، فيرجو قبول ما تفضل الله عليه به من الطاعات وغفران ما ثاب منه من الزلات، ويعلق رجاءه بربه في كل حالة من أحواله.
وهذه أيضا من المنازل العظيمة، الرجاء أن يعيش العبد وهو راجيا رحمة الله عز وجل، يرجو رحمة الله، كما أنه ينبغي عليه أن يعيش خائفا من عقابه فليعش كذلك راجيا رحمة الله، فيعيش بين الرجاء والخوف. خائف الراجي: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فيكون راجيا يرجو ما عند الله ويخاف عقاب الله. والرجاء هو الطمع ومكانه القلب، في قرارة قلبه وفي كامل نفسه يرجو ما عند الله من الفضل من النعمة من الرحمة من المغفرة، طامعا فيما عند الله عز وجل. في طاعاته يرجو، وعندما يقع في معصية أو تزل به قدمه في ذنب فأيضا لا يقنط بل يتوب، وهو يرجو أن يغفر الله له ذنبه وأن يستر له عيبه. فهو في جميع أحواله يرجو رحمة الله جل وعلا. والرجاء والخوف للمؤمن بمثابتي الجناحين للطائر. فإذا وجد الخوف والرجاء استتم له السير وتحقق فيه الخير بإذن الله تبارك وتعالى. والرجاء والخوف هما من أركان التعبد، يجب أن يكون معك في كل طاعة وفي كل عبادة تعبد الله وأنت تحبه وترجو ثوابه وتخاف عقابه عز وجل. ثم ذكر الشيخ في مقدمة التعريف، قال: الرجاء أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به. الرحمة العامة لكل المخلوقات، ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، ولكن هناك رحمة خاصة بالمؤمنين. أما الرحمة العامة فهي التي يتراحم الناس بها، ويجب أن يكون معك في كل طاعة وفي كل عبادة تعبد الله وأنت تحبه وترجو ثوابه وتخاف عقابه عز وجل. ثم ذكر الشيخ في مقدمة التعريف، قال: الرجاء أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به. الرحمة العامة لكل المخلوقات، ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، ولكن هناك رحمة خاصة بالمؤمنين، أما الرحمة العامة فهي التي يتراحم الناس بها ويتعاونون بها ويطعمون ويشربون وتصرف عنهم الصوارف بها، وتشمل الدواب وتشمل الحيوان وتشمل الزروع، فهي رحمة وسعت كل شيء. لكن الرحمة الخاصة التي بالمؤمن هي التي هداه الله بها إلى هذا الدين، واستنقذه بها من النار، وأدخله بها في رحمته جل وعلا. فيسأل الله عز وجل الرحمة العامة والرحمة الخاصة، ويرجو رحمة الله عز وجل، ويطمع في نيل ثوابه سبحانه وتعالى. قال: فيرجو قبول ما تفضل الله به عليه من الطاعات، وغفران ما تاب منه من الزلات، ويعلق رجاءه بربه في كل حالة من أحواله. ولاحظ هذا التنبيه، وقد سبق أن مر معنا عند الشيخ رحمه الله أن المؤمن الرجاء معه في الطاعة وفي المعصية. في الطاعة إذا طاع يرجو من الله أن يقبلها منه، والمعصية إذا وقع فيها وهداه الله إلى التوبة منها يرجو من الله عز وجل أن يقبل منه توبته، فهو دائما يرجو الله عز وجل في كل أحواله وفي جميع أحيينه. وإلى هنا نقف، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يهدينا سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.